بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نطمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع المقام الأمين وضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد الرحمن وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. أما بعد، في هذا اللقاء المبارك بإذنه تعالى نقف مع بعض آيات من القرآن الكريم تضمنت أفعالا، فنعرج على معاني هذه الأفعال في عدد من الآيات، أين اتفقت وكيف اختلفت. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويقول: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. نريد تحرير لفظ صعقة بداية وما اشتق منه في القرآن الكريم مع شرح موجز للآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن القرآن العظيم نزل بلغة العرب، قال ربنا بلسان عربي مبين، فإدراك ما تضمنته لغة العرب من حقيقة ومجاز ومن إطلاق وتقييد وغير ذلك مما هو سمة من سماتها يجعل المرء بإذن الله قادرا على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. فإذا تأمل المرء فعل صعقة في القرآن إجمالا قبل أن نعرج على الآيات، يجد أنه جاء على ثلاثة أضرب، غالبا على ثلاثة أضرب. جاء بمعنى الموت، قال ربنا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الذي ينفخ في الصور الملك إسرافيل، وإنما أسند للمجهول هنا لما لم يسمى فاعله، لقضية الإبهام أحيانا تعطي نوعا من المهابة، وهي مقصودة هنا في الآية. وأهل العلم على أن إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور، لكن إسرافيل لم يرد ذكره باسمه الصريح في القرآن، إنما ذكر الصفة التي هو قائم بها أو العمل الذي أوكل إليه به، وهو قضية النفخ في الصور. وقد جاء بالحديث أنه حنى جذع رقبته وأصغى أذنه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فسأل صحابة رضوان الله تعالى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ما نقول في مثل هذه الحال، قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يقول هنا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق هنا بمعنى مات، صعق بمعنى مات، لا يوجد عذاب لكن يوجد موت، سببه سماع النفخة التي في الصور، سببه سماع النفخة التي في الصور. فهذه الحالة الأولى، وهي أن صعق يأتي بمعنى مات، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اختلف في الاستثناء هنا إلى ما ينصرف، لكن الذي يظهر لي أنه لبيان القدرة. وقد جاء في الحديث، فلا أدري أكان من استثناه الله أم لا، في قضية خبر موسى عليه السلام. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، تأتي صعقة ويشتق منها صاعقة، والمراد العذاب الذي أهلكت به بعض الأمم قبلنا. قال الله جل ذكره: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والمراد تخويف أهل الإشراك بعذاب سبق لأمم قبلهم، فأهلكت عاد وأهلكت ثمود كلاهما بالصاعقة. المقصود بكلمة صاعقة هنا أو صاعقة في سورة فصلت، المراد به العذاب، وليس مراد به مجرد الموت، لأن الأمم كلها ماتت من قبله، سواء من آمن أو من كفر، لكن المراد أن يقفوا عند حدهم وأن يتذكروا ربهم وأن يؤمنوا برسولهم. فذكرهم جل ذكره بما كان قد سلف من أيام من سبقهم، فقال: فأنذرتكم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن المعنى الثاني أن الصعقة يأتي بمعنى العذاب، وفي الأول قلنا بمعنى مات. الثالثة هي الآية التي بين أيدينا، قال الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله يقول: ويسبح الرعد بحمده، هذا إخبار فيه نوع من التعزية لأهل الإشراك، إذ أن الرعد وهو أحد الكائنات يسبح بحمد ربي، على خلاف بين العلماء هل الرعد ملك أو غير ذلك. فمن قال إنه ملك احتج بأحاديث وردت في هذا الباب، ومن قال بأنه غير ذلك احتج بأن الآية بعدها والملائكة من خيفته، وهذا يدل على أن من سبق ليس بملك، لكن هذا قد يجاب عنه بأنه ذكر عام بعد خاص. أيا كان هذا ليس الآن مجال، ليس هذا المجال ذكره، لكن نقول قال الله جل وعلا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، مع أن الملائكة لا يطعمون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك فيهم من الخوف من الله جل وعلا ما الله به عليم. وقد عرف الخوف بأنه توقع مكروه مع أمارات مظنونة، كما أن الأمن توقع، كما أن الرجاء توقع أمن مع أمارات مظنونة. ليس المقصود أن الملائكة يشعرون بشيء من وعيد ربهم لهم، لكنهم لما علموا عظيم قدرته أصابهم الخوف منه جل ذكره. قال ربنا ويرسل الصواعق ثم قال والملائكة من خيفته، ثم قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. هنا الصاعقة ليست عذابا وليست موتا، وإنما هي نار تحرق أقواما، قد تكون في أحوال عذاب وقد لا تكون في أحوال عذاب. فليس كل من أصابته صاعقة أراد الله عذابه، كما أنه ليس كل من أراد كل من مات أراد الله عذابه. وقد تكون الصاعقة حتى على مؤمن مسلم قائم بالأمر، وقد تكون على كافر معاند، على كل دل الواقع ودلت الأحداث. النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة واحتال على أن يقتلاه، فخيب الله صنيعهما ورد الله مكرهما، ثم لما خرج من عنده دعا عليهما الصلاة والسلام. فأما عامر كما مر معنا في لقاء ماض أصابته غدة، فاضطر إلى أن يبيت عند امرأة من بني سلول وكان لا يراهم شيئا، فلما رأى الغدة قد انتفخت قال يعزي نفسه غدة كغدة البعير، رموت في بيت سلولية. وأما أربد بن ربيعة وقد كان فاجرا وهو أخو لبيد الشاعر، فهذا أصابته صاعقة، فهذا لما كان منه من أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم أن الصاعقة هنا في حقه عذاب، وإلا هي نار يخرج من السحاب. الله يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فقوله جل وعلا فيصيب بها من يشاء لا يعطينا مضمارا لأن نقول ونجزم بأن المراد أنها عذاب على كل أحد. ليس ظاهر القرآن يدل على هذا. قال ربنا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، والمجادلة المفاوضة على طريقة المنازعة والمغالبة. المفاوضة إذا كان المراد منها المنازعة والمغالبة تسمى جدال، ولهذا قال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فليس المراد أن تغلبوهم، إنما المراد أن تسوقوهم إلى الهدى وأن تدلوهم على طريق الرشاد. ثم قال جل وعلا عن ذاته العلية وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ بقوة، شديد الأخذ بقوة. وكما أنه تبارك وتعالى لا يغلب ولا يخلف وعده ولا يرد قوله ولا يرد كلامه ولا يبدل، هذا كله يندرج في قول الله جل وعلا وهو شديد المحال. بقيت لفظ صاعقة وردت في القرآن في نبأ نبي الله موسى، قال الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. صاعقة هنا أشبه حالة ما بين النوم والموت، ما بين النوم والموت، وهو ما يسمى في العرف الطبي الآن إغماء. ولهذا قال الله جل وعلا بعد فلما أفاق، وغالبا لا يقال عن من كان نائما أفاق، إنما يقال استيقظ، وما يقال عن الميت بعث، لكن ما بينهما ما بين الموت ما بين النوم يقال عنه إغماء، ويعبر عنه بالفعل أفاق إذا خرج من حوزته. فلهذا قال الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال عليه الصلاة والسلام ولما ذكر النفخة في الصور فأجد موسى أخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد يعبر كدل الحديث على يمكن أن يعبر عنها بالموت، لكن المراد هنا تحرير لفظ صعقة في القرآن الكريم، وأنه على ثلاثة أضرب. تدبر هذه الآيات أحيانا الطريقة تدبر اللفظ، وأحيانا تدبر لوحده، أو تدبر اللفظ في سياق المعنى العام. في سياق المعنى العام يعطي أكثر دلالة على مفهوم مراد الله تبارك وتعالى، ويبين لمن يتلو القرآن أو يسمعه أي عظمة في الأسلوب ارتقى إليها القرآن. وقد قال ربنا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، والعلم عند الله.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. ننتقل أيضا إلى آية أو كلمة في قول الله تبارك وتعالى، الفعل مرد في سورة الصفات وكذلك سورة التوبة وغيرها. لنبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قال إنه صرح ممرد من قوارير.
معنى مرد التعري من أي شيء مما جرت العادة به أن يكون ملتبسا به، فكل حال بشأنها. الله جل وعلا هنا يقول: قيل ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لدة فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. سليمان عليه السلام استقرب بلقيس، أتته مذعنة تريد الحفاظ على ملكها، امرأة بوئت ملك اليمن، ليسوا بأهل كتاب، ولذلك عبدوا الشمس وبنوا حضارة، بقدر الله سدتهم امرأة، وغالب الظن أن الملك كان وراثيا فآل إليها، وليس في هذا دليل إلى من نحى إلى أنه يجوز تولية المرأة الولاية العظمى، لأن هذا لا ينتهي أمره إلا إلى شيء واحد، الإخبار بما كان من قوم عبدة أوثان، ومن جاز عليهم أن يعبدوا الشمس جاز عليهم أن يولوا على أنفسهم امرأة. ولو كانت المرأة من دل القرآن على وفرة عقلها، لكن دأب القرآن الله يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فمدحها بكمال العقل والرجاحة ليس مصوغا لأن يكون دليلا على أنها تستحق أن تلي، خاصة إذا صادم الاجتهاد نصا صريحا صحيحا. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارس بوأت عليهم امرأة بعد وفاة أحد أكاسرتها، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعمل المسلمين منذ أن كانوا على أن المرأة لا تلي الولاية العامة. ومن عرف طبع النساء عرف ذلك، وأنها لم تظلم مثقال ذرة، وليس الذكر كالأنثى. هذا تحرير على هامش الحديث. قال إنه صرح مرد من قوارير. لما دخلت بلقيس إلى ملك سليمان أمر عليه السلام الجن أن يبنوا له صرحا في الماء. الجن لديهم قدرة بدنية هائلة، لكن العجب لما لم يستعملوها في بناء مدن وحواضر نراها. من هنا نفقه أن الله جل وعلا جعل للإنس حدا ينتهون إليه، وجعل للجن حدا ينتهون إليه، ولم يجعل للإنس قدرة أن يتجاوز ذلكم الحد، ولا للجن قدرة على أن يتجاوز ذلكم الحد حتى تستقيم الحياة وحتى تمضي الدنيا، لأن أي اثنين غلب أحدهما الآخر انتهى الأول. ولذلك الدنيا منذ أن أوجدها الله وهي قائمة على المدافعة، قائمة على المدافعة. وقد مر معنا أن حروب الأنبياء سجال، فما بالك بالحروب ما بين الإنس والجن. جاء هؤلاء الجن فبنوا لسليمان صرحا من قوارير، أي من زجاج. فالمادة التي بني منها الصرح زجاج. ما الذي أفادته كلمة ممرد؟ قلت قبل قليل أن مرد بمعنى تعرى. هذا الزجاج أيها المبارك لم يخالطه شيء، أبوابه ونوافذه وممراته كله زجاج، فكأنك لا ترى شيئا. لولا أن سليمان يعلم أن الجن صنعته بهذه الطريقة فأنت لا ترى شيئا. وهذا ظاهر الآن، إذا جئت في أمكنة فيها شيء من الترف يغلب الزجاج عليها قلما ينجو أحد من أن يصطدم في جدارها، مع أنها لا تكاد تخلو البتة من شيء يدل على أنها ممزوجة بغير الزجاج في أعلاها أو في أدناها. لكن لما قال الله إنه صرح، أي بناء محكم عالي ممرد من قوارير، أي هذا الصرح لا يشوب شيء غير الزجاج، كما يقال شاب أمرد، أي لا شعر في لحيته ولا شاربه. وفي الحديث يدخل أهل الجنة الجنة، حديث معاذ، جردا مردا مكحلين أبناء 33، جردا أي لا شعر على أبدانهم، مردا أي لا شعر على وجوههم، مكحلين أي في أعينهم، أبناء 33. على المشهور أن عيسى عليه السلام رفع وهو في سن 33 وهي في أشد الكهولة. المراد من هذا قوله جل وعلا إنه صرح ممرد من قوارير، فهؤلاء فهذا الصرح وهذا الزجاج ممرد، أصبح أملسا لأنه لا يخالطه شيء، فبدئي جدا إن لم تكن له علامات أمارات وشل لن يكتشفه أحد. فالمرأة ملكة وابنة ملوك وتعرف القصور ودأبها والدخول فيها، فكشفت عن ساقيها لأنه ليس هناك ما يدل على أن تلك الأرض من زجاج، فيرى باطنها باطن الأرض، وقد كان باطن الأرض بحرا لأنه بناه على البحر، فظنت أن الماء لا يحجبه عنها شيء، فكشفت عن ساقيها. ويظهر أن سليمان عليه السلام تأخر قليلا حتى تتقدم، لأنه لو تقدم قبلها لعلمت أنه زجاج، فتأخر حتى تتقدم فكشفت عن ساقيها. هو يريد أن يبين لها ضعفها وفضل الله جل وعلا عليه، وقد كانت من العقل بمكان، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. المراد قول الله جل وعلا إنه صرح ممرد من قوارير. نأتي الآن لآيات أخرى ورد فيها هذا الفعل مرد. الله يقول في سورة الصفات إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، أي وحفظناها حفظا، مفعول مطلق مفعول محذوف، من كل شيطان مارد. نأتي هنا معنى كل شيطان مارد، قلنا مرد بمعنى تعرى، مما تعرى الشيطان؟ تعرى من الخيرات، تعرى من الخيرات، فسمي شيطانا ماردا إذ لا خير فيه البتة، سمي شيطانا ماردا إذ لا خير فيه البتة، وهذا يدفعه إلى العتو. فمن عبر وجعل تفسير قول الله جل وعلا من كل شيطان مارد بمعنى شيطان عاتي انتهى إلى نهاية المعنى، ومن قال إن مارد بمعنى متعر من الخيرات أتى بأول المعنى، وكلاهما أمران متلازمان، والمعنى أنه لما تعرى ذلكم الشيطان من الخيرات بالكلية أراد أن ينازع الله جل وعلا في ألوهيته في ربوبيته، فحاول أن يسترق السمع ويأخذ الخبر ويلبس على الناس دينهم، وما ذاك بكائن أبدا. قال الله جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. والمراد قول الله جل وعلا وحفظناها أي السماء من كل شيطان مارد. المدينة في زمن النبوة في قبل بدر كان الناس مؤمنون وكفار، فلما انتصر المسلمون في بدر خاف بعض من كان كافرا في المدينة من شوكة أهل الإسلام، فاضطروا إلى النفاق إلى أن يظهروا ما لا يبطنون، فبدأ النفاق شيئا فشيئا يدب في بعض الدور. الله جل وعلا يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا على النفاق معنى مردوا على النفاق تعروا عن الخير وهم متلبسون بالنفاق، فاجتمع الشر من جهتيه، مردوا أي تعروا من الخيرات وهم متلبسون بالنفاق أي لم يتركوه البتة، لأنه قد يوجد من تعرى عن الخيرات لكنه أظهر الكفر لا يظهر النفاق، لكن هؤلاء تعروا عن الخيرات وزادوا على ذلك أنهم أظهروا الكفر أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر أي أنهم منافقون. قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. المراد من هنا المراد من هذا كله بيان الفعل مرد وكيفية تصرفه في هذه الآيات المباركات وكيفية اشتقاقه من حال إلى حال، والذي يفهم منه جملة أن الشيء إذا خلص من أي شائبة أخرى يعتبر داخلا في حيز معنى الفعل مرد، ولهذا قيل لمن لا شعر في وجهه أمرد والعلم عند الله.
فضل الشيخ فيما تفضلتم به قضية أن الجن لا يستطيعون يتجاوزوا الحد وكذلك الإنس لا يستطيعون يتجاوزوا الحد في هذه العلاقة، نلاحظ في هذه الأيام يعني هناك من يتهم بأن الجن قد سرقوا منه أمالا أو أنهم قد اقتحموا على هذا الشخص وبدأوا يتكلمون بلسانه وبلغته ويفعلون الأفاعيل العجيب. فضل الشيخ نريد قول فصل موجز في هذا الأمر.
هو قد أخشى أن أقول قولا فصلا،
نعم،
لأن المسألة ليست بتلك السهولة فيما أرى، لكنني أقول إن الإطناب في هذا الأمر والزيادة فيه وتحميل الجن ما لا يحتملون أمرا لا يقبله العقل ولا يدل عليه النقل، لكن ثمة أحاديث دلت على أن شيئا من هذا يمكن أن يقع منهم، لكن الناس في زماننا هذا بالغوا في هذا الأمر مبالغة شديدة. وقد قلنا إن من صدق بالشيء يصدق بمثيله، فلو نسبنا كل شيء للجن لوجب علينا أن نعطل دور الشرط وأورقة المحاكم، فينسب كل من ابتلي بشيء هذا الأمر إلى الجن، لأنه ما دام يمكن أن يقع منه فما الذي يمنع
أن يقع
لزيد أو لعمر لصالح أو لعبد الرحمن؟ فالمسألة فيها من الحرج الشديد ما فيها، لكن الجن لهم نوع من الأذى في التسلط على بني آدم، ولهذا جاء الشرع بأن الإنسان يكثر من ذكر الله وأن يحصن نفسه بما ورد من أذكار في القرآن أو ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ذكر الطغاة من الإنس فالعداء من أهل من الإنس فقال ادفع بالتي هي أحسن، وذكر الأعداء من الجن فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ
بالله.
وهذا ظاهر في القرآن في عدة صور، في فصلت وفي المؤمنون وفي غيرهما. والمراد من هذا من بيان هذا أن المسألة ليست كما يقولها الناس اليوم، والعرب كانت لهم أساطير في هذا الباب قبل الإسلام كالغول والسعلاه وتأبط شرا وأخباره وغيرهم ممن كان يصنع صنائع وتنسب إلى الجن، تنسب إلى السعلاه، تنسب إلى الغول، والعلم عند الله إن كان هذا حقا أو لم يكن حقا. لكن حتى ذكروا في قضية مقتل سعد بن عباد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الجن رمته بسهم، وهذا مذكور منشور في كتب الأحاديث في كتب السير، والله أعلم إن كان ذلك حقا أو لا كما قلت. وأنا لا أحب أن يحمل الإنسان راية هذا الأمر لا منعا ولا قبولا، بمعنى أنه يقبلها على كل حال أو أن يمنعها على كل حال. الجن عالم حي واقع أخبر الله عنه، أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن اليقين أن حدهم قوتهم سلطانهم ينتهي إلى
حد معين،
إلى حد معين، وإلا لا يترك للسنان ولا لا يترك لا للسان ولا للقلم أن يبحر الإنسان في عالم الجن فيقول ما يقول، كما هو حاصل في أحوال الناس اليوم. يأتي من يقرأ ما يسمون بالرقاه، وفقنا الله وإياهم لكل خير، فيأتي أحدهم ويقول إن في أختك في زوجتك في قريبتك في جارتك 9-7 من الجن يسكنون في مكان كذا وكذا من بدنها، وأحدهم اسمه كذا وهذا يهودي والآخر نصراني،
تفاصيل يعني غريبة.
وأين الدليل والبرهان عليها؟ محال. وأما الاستنطاق فلا يبعد أن يكون الاستنطاق من الجن، لكن كذلك لا يبعد أن يكون الاستنطاق من نفس المريض، هو نفسه يتقول. هذا وارد وهذا وارد. وكما قلت يعني هذا مضمار صعب أن تجري فيه أقدام، والإنسان العاقل ينأى بنفسه عما لا يملك أن يفصل فيه، والعلم عند الله.
والعلم عند الله. جزاكم الله خير، وفيتم وكفيتم. ننتقل إلى آية أخرى في كتاب الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى وللكافرين عذاب مهين، ويقول عن أهل التقوى جعلنا الله وإياكم والمشاهدين منهم
آمين
يمشون على الأرض هونا. نريد تحرير الفرق في كلمة الهوان.
نعم، الهوان يأتي على ضربين.
نعم،
يأتي مما يصنعه الإنسان لنفسه مما لا غضاضة عليه فيه، فهذا موطن مدح.
نعم،
ومنه قول الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.
نعم،
ومنه ما جاء في الأثر المؤمن هين لين. والعرب تقول في مدحها للأخيار منها هينون لينون أيسار ذوي كرم سواس مكرمة أبناء أيسار من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل البدور التي يهدى بها الساري. فهو يتكلم كيف أنهم يقبلون حيث ما قيد قادوا. هنا الهوان أصله مدح، أنت وأخوك في سفر فيرى منك أنك تهون الأمر عليه، بمعنى أنك تقبل منه ما يقع منه أحيانا
وتسايره
وهذا برضا منك،
نعم،
وتريد أن تكسب به ودا أو تدفع به مذمة، فهذا مجاله مجال مدح. الحالة الأولى الثانية ذل يعتري الإنسان من غيره ممن يستخف به ويتسلط عليه، فهذا لا تقبله النفوس الأبية، لا تقبله النفوس الأبية. وهو الذي جاء في القرآن بمعنى أن الله جل وعلا يذيق أهل معصيته، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، ومنه قول الله تبارك وتعالى وللكافرين عذاب مهين فاليوم تجزون عذاب الهون. فهذا كله مفردات آتية في قضية التسلط والاستخفاف، وهذا حق ظاهر يكون يوم القيامة. إلا أننا ننبه على أمر، وهو أنه لم يرد في القرآن فيما أستحضر الساعة أن الله وصف عذاب عصاة المؤمنين بأنه مهين، وإنما العذاب في الآخرة لعصاة المؤمنين من باب التطهير لا من باب الإهانة، من باب التطهير لا من باب الإهانة. مثلا مسلم يأكل مال يتيم، هذا من كبائر الذنوب، لما ذكره الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لم يرد هنا عذاب مهين، لكن لما يذكر الله جل وعلا كافرا أو كفارا يقول وله عذاب مهين، ويقول وللكافرين عذاب مهين، المراد إذلاله لأنه باء بالكفر وأشرك بالله، هذا حال. أما المؤمنون فمهما يأتيهم من عذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة إنما يراد به التطهير حتى يكون أهلا لدخول الجنة. فمن أكل مال يتيم ليس أهلا لأن يدخل الجنة إلا أن يشاء الله، فيدخل النار فيعذب فيها ما شاء الله له أن يعذب، ما كتب الله له أن يعذب، ثم يخرج بعد تطهيره يخرج إلى يدخل الجنة بعد أن طهر، حتى بعضهم يعني يصبح حمم، وهذا كل من باب التطهير، لكن هذا العذاب لا يسمى عذابا مهينا. ومن هنا يفهم مسألة أن إقامة الحد هي إلى التطهير أقرب منها إلى الإهانة، لكن مع ذلك قال الله جل وعلا وله عذاب عظيم ولم يقل عذاب مهين. لا بد من الاحتراز في التعامل مع أهل الإيمان وأهل الكفر
حتى وإن كانوا عصاة،
حتى وإن كانوا عصاة، لأن الأمر كما قال بعض أهل العلم وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. فلا بد أن يفرق ما بين ما جاء به للتطهير وما جاء به للإهانة. ففي أهل الكفر يقول الله جل وعلا ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أسلوب استخفاف واحتقار له إذا لكم العاصي، لكن لا يقال هذا في حق المؤمنين مهما بلغت معصيتهم. فأن يتوفى الإنسان على التوحيد والسنة ذلك في حد ذاته منجا وأعظم المنجيات. ولذلك أذكر أن أحد القرابة توفي غفر الله له ورحمه في المدينة، فكنا نتذاكر مع أئمة الحرم قبل الصلاة عليه يعني في مجلس مع بعض أئمة الحرم، فقال أحد الحضور يعني يقول الحمد لله يعني سيدفن في المدينة يعني هذا الميت وهو إن شاء الله على خير عظيم. فقال أحد الأئمة وأعظم من ذلك أنه مات على التوحيد،
الله أكبر،
وهي كلمة في موقعها ومقامها العظيم. يعني قبل أن نقول أنه ما دفن في المدينة وتوفي في المدينة أو سيصلى عليه في المسجد النبوي، هذه كلها فضائل، لكن أعظم من ذلك فضلا، بل كل فضل تبع لها، أنه مات على التوحيد. ولهذا جاء في حديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فجاء فيه أن من يموت لم يشرك بالله شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهذا فيها حديث كثيرة متوافرة متضافرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا كله قضية الإهانة وقضية أن التوحيد له فضل عظيم يمنع صاحبه من أن يصل إلى حد أن يهان في الكفار، لأنه يعني إذا اجتمع في جهنم عياذا بالله عصاة المؤمنين وأهل الإشراك، لو كان عصاة المؤمنين ينالون من الإهانة ما يناله أهل الإشراك لما أصبح للتوحيد فضل،
والفارق هو في النار،
وهو في النار، والفارق الأعظم التوحيد. فلا يجعل الله جل وعلا حال عصاة المؤمنين برحمته وفضله كحال من أشرك به عبد وثنا أو عبد شمسا أو عبد قمرا أو عبد عبدا أو الحد، لا يمكن أن يكون كمن عاش دهره كله يقول لا إله إلا الله، محال. فلهذا لا يكون العذاب لهم عذاب إهانة إنما يكون عذاب تطهير. فإذا طهروا نبتوا في ماء يقال له ماء الحياة كما تنبت الحبة في محيل السيل ثم توضع على رقابهم الخواتيم ثم يؤذن لهم بدخول الجنة ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن يدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. ونقول كما قال ربنا عن ذاته وكان بالمؤمنين رحيما وقال ربنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تكفل بنقل هذه البشارة وسمع المؤمن القرآن يتلى ورجل قام يحمل من الهم والغم في ليله ما يحمل ثم توضأ لصلاة الفجر فصلى الفجر وراء إمامه فقدر الإمام أن يقرأ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أبهمه جل وعلا لكن وصفه بأنه كبير. فما الذي سيخطر بالبال أو يدور على الفكر عن عظيم ذلك الفضل؟ لا يمكن أن نحده بعقولنا. فهنا تقبل الأنفس على الله. وهذا الفرق الأعظم ما بين من يؤمن أن هذا كلام الله إيمانا عظيما، ولا كل المؤمنين مؤمنون أن القرآن كلام الله، لكن عندما يعظم الإيمان أن هذا كلام الله يخرج هذا الرجل من المسجد والله يجب أن يكون حاله أي هم من كان يعتريه عندما يسمع إمامه يقرأ وكان أبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أنه يصبح الأمر يختلف تماما. نسأل الله أن يرزقنا من فضله الكبير.
اللهم آمين. فالشيخ أنا كنت أود أن أدخل لهذا المدخل بأن الإنسان هذا العبد البسيط هذا العبد الصغير في عمره وفي قوته في سنوات حياته عندما يتعرف على هذا الإله الكريم هذا الرب الرحيم في هذه العطايا حتى لمن لم يعمل اللهم أنه قال في الدنيا لا إله إلا الله، إذن ألا يستحي هذا العبد أن يبارز الله بالمعاصي؟
نعم هذا يدفع للعمل.
نعم
لأنه لا يفهم لا قدر الله أن أحدا منا أنا وأنت يدعو إلى ما يعرف بالإرجاء أو ما يعرف بفكر المرجئة. هذا باطل. نحن ندعو إلى ما دعا إليه علماؤنا من سلف الأمة من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لكن الحديث أحيانا عندما يأخذ جزئية قد يظن بادي الرأي أو من في قلبه مرض أن زيدا وعمرا يريدان شيئا آخر غير مقصود، فإدخالك هذا السؤال في مكانه. نحن نتكلم عن فضل التوحيد لا نتكلم عن أن الإنسان يكفيه أن يقول لا إله إلا الله. هذا فرق بين الاثنين. وفي حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. هذا أحاديث، وأحاديث أخرى طالبت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يمكن فصل هذه عن ذلك. لكن الإنسان إذا علم هذا الفضل والكرم من الله كما قلتم استحي أن يبارز الله بالمعاصي. ولو تأمل حاله وفضل الله تبارك وتعالى عليه في غدوه ورواحه وحله وسفره ومرضه وصحته لاستحيا من الله عظيم وحق الحياة. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا وأن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هذا هو العظيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم.
الله يجزاهم وإياكم.
آمين.
ننتقل أيضا فضيلة الشيخ إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يتكلم عن المنافقين يقول أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. الفعل حبط ومعاني حبط في الأعمال.
نعم الله تبارك وتعالى ذكر المنافقين في أكثر من آية ومنها آية سورة الأحزاب لما كان من غزوة الخندق. فقال شحة على الخير فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. ولا يتبين أن بعضا من أهل النفاق في زمن غزوة الأحزاب كانوا والمسلمون في أعظم الحاجة إليهم، يحتاجون إلى إنفاق وإلى إعانة في حفر الخندق، فلا ينفقون ولا يعينون على حفر الخندق. فإذا أتت الغنائم سواء في الأحزاب أو قولها أو قبلها أو بعدها، جاءوا بألسنة حداد يطالبون بفصاحة وبلاغة حظهم من المغنم، ويشحون في الأمر وهو البخل مع الحرص، ويطالبون بحقهم وحظوظهم، وكأن الأمر كلهم هم صنعوه على خلاف ما كانوا عليه قبل أن يأتي العدو. فإذا جاء العدو إنما أصابهم الخوف والفزع وتواروا. فذكر الله جل وعلا أحوالهم البدنية وأحوالهم القلبية، ولا يقدر على هذا إلا الله، صور ظاهرهم صور باطنهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أسمائهم، وهذا مما يدل على سعة علمه وسعة قدرته تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم قال أولئك لم يؤمنوا، فإذا كان لا إيمان لهم فلا عمل لهم، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. عندما نقول حبط العمل ينصرف الأمر إلى حالين، إن الإنسان إذا عمل إما أن يكون قد عمل أعمالا دنيوية وإما أن يكون أعمالا أخروية. فمتى يحبط العمل؟ إذا كان الإنسان يعمل أعمالا دنيوية مما يمتدح بها الناس، وهي مجال فخر ومروءة وشهامة تعارف بنو البشر عليها، فإن هذا يوفى حقه في الدنيا لكنه لا ينال شيئا في الآخرة، يوفى حقه في الدنيا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان إنه كان يصنع كذا وكذا ينفعه عمله ذاك، قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لخطيئتي يوم الدين. وكلنا يعرف حاتم وكرمه أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. وقد خلد الله جل وعلا ذكر حاتم إلى اليوم نحن نتذكره بعد أكثر من 1500 عام على وفاته. فلم يحبط الله له عملا، هذا عمل دنيوي وأراد به الذكر وقد شاع ذكره في الخافقين. فالأعمال الدنيوية لا تحبط إذا كان الإنسان يريد بها الشهامة والكرمة وذكر الناس ويريد أن يعلو في قومه، وهذا قد كان يصنعه الجاهليون وما زال الناس في الداخل والخارج في أهل الإيمان وأهل الكفر يصنعونه ويوفون حظهم. وهذا لا غضاضة أن نذكرهم في الدنيا بخير إن كانوا ذوي معروف، هذا الأعمال الدنيوية. ثمة أعمال أخروية الأصل أنها عبادات محضة يراد بها وجه الله، هذه الأعمال ينظر، فإن كان أريد بها وجه الله حفظت لصاحبها، وإن لم يرد بها فاعلها صانعها القائم بها وجه الله أحبطها الله تبارك وتعالى. قال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والفعل حبط مأخوذ في اللغة من البهائم والدواب، إذا أكلت ثم زادت وزادت حتى امتلأت بطونها فأصبح ما زاد أذهب ما سبق، فلا تنتفع بشيء. وفي هذا أمثال عند العرب الحارث وبني قومه، لكن لا حاجة لذكرها، قد تفهم على غير منوالها. المقصود من هذا، من هنا جاءت اللفظة، فقال الله جل وعلا أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم، بما أنهم لم يؤمنوا لن يقبل منهم عمل، فما صنعوه يتوقون به الأعين أو يستعطفون به النبي أو يستدرون به رحمة الصحابة، كل ذلك ذهب سدى لأنهم لم يريدوا به وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن ذلك لا يعني أن نفقه عن الله كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن ربه، أن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. فعندما نتكلم عن إحباط الأعمال نتكلم في السبب، لا وهو الشرك بالله جل وعلا أو إرادة وجه غير الله بها. لكن إذا كان الإنسان أراد بعمله وجه الله أو عمل عملا دنيويا محضا، فإن حقه من عمله الدنيوي المحض يناله قبل أن يموت أو في حياة البرزخ، قبل أن يموت أو في حياة البرزخ. ويدل على هذا أن أبا لهب واسمه عبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت آمنة بنت وهب بالنسمة الطاهرة المباركة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذهب زوجها عبد الله والد رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ليزور أخواله من بني النجار، فقبضت روحه هناك. فالبيت الهاشمي آنذاك شعر بالحزن لفقد أحد أفراد أسرته، فأصبح أبناء عبد المطلب أقل عددا، فالإخوة في حزن على أخيهم الشاب الذي مات وهو في العشرين وزوجته حامل منه، فترقب هذا المولود ليحيي ذكر هذا الوالد أمر بدهي أن يقع، لا يحتاج إلى شواهد لإثباته عينا. لما ولد عليه الصلاة والسلام ذهبت البشارات تنتشر في البيت الهاشمي، فذهبت إحدى الجواري إلى أبي لهب فأخبرته أن زوجة أخيه آمنة أنجبت مولودا ذكرا، فأعتقها ومن عليها بالحرية بعد أن كانت مملوكة فرحا
بهذا
الخبر. كافأها بأن نقلت له خبرا بشارة بأن أطلقها. مع ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يؤمن هذا الرجل، وأخذ يمشي النبي عليه الصلاة والسلام في الأسواق يدعو إلى الله وهذا وراءه وهو عمه ويقول للناس إنه كذاب. وإذا جاء القدح ممن هو قريب منك أشد من باب قولي طرفه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، ويأتي بالنسبة في التشكيك أعظم وصولا، لأن الناس يقولون لو كان فيه خير لما تبرأ منه قرابته. وهذا من الابتلاء العظيم الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد الله ألا يجعل لأحد من الخلق على نبيه فضل. فكان يمشي وراءه ويقول إنه كذاب، وقد قال كما في الخبر تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. ثم لم يكتب لأبي لهب أن يشهد بدرا، بعث أحدا مكانه بدين كان له عليه. بعد ذلك أصابه داء تنفر منه العرب، فخاف بنوه أن يمرضوه، فلما قبضت روحه أخذوا بالأخشاب يدفعونه إلى جدار، ثم هدموا الجدار عليه كالقبر عليه كالقبر له، حتى لا تأتيهم عدوى ذلكم المرض. وهذا من معاني قول الله من يهن الله فما له من مكرم. رؤي في المنام، راه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه، فقال ما فعل الله بك؟ قال لقد لقيت شرا بعدكم، إلا أنه في كل يوم اثنين يخفف عني من نقرة في إبهامي أسقى منها، لأنني أعتقت جاريتي فلانة لما بشرتني بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف حال من آمن وأحب رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله القربى التي يزدلف بها المؤمن إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولهذا من فقه أنس قال كنا نهاب أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونفرح بالأعراب إذا جاءوا يسألونه، فجاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام وأنت مع من أحببت. فقال أنس رضي الله عنه وأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، ونحن نقول ونحن إن شاء الله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين والمؤمنات. والمقصود بيان فضل الإيمان به ومحبته صلوات الله وسلامه عليه، وبيان فضل أن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المؤمنين، وما يفعل من خير فلن يكفروه. ينبغي للمؤمن أن يعلم ذلك يقينا، وأن يدخر له أعمالا صالحة يلقى بها ربه ويزدلف بها إلى خالقه ومولاه. تأتي للإنسان من زغات الشيطان ومن وساوس الأقران ومن غير ذلك مما يعيقه ويحيل بينه وبين طاعة الله، فإذا علم أنه في حاجة إلى أن يدخر عملا صالحا عند ربي تبارك وتعالى مع يقينه أن الله لا يضيع أجر المحسنين، كان ذلك أبعث لهمته وأدفع للعمل الصالح وأقرب إلى أن ينال رحمة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه.
سبحانه وتعالى فشيخ نتأمل أيضا في فضله سبحانه وتعالى، أن عندما ولدنا إلى هذه الحياة لم نبحث في الكتب عن إله نعبد ولا نبحث في المذاهب، وإنما جاءتنا هذه الفطرة النقية أننا نعبد الله سبحانه وتعالى وحده،
ونشأنا في ديار مسلمين. ولهذا قال الصالحون يقولون في الدعاء اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم إنك قد أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.
اللهم آمين اللهم آمين. أيضا فضل الشيخ ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى في خبر نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نريد تحرير معنى الفعل استغاثة وما يتصرف منه.
نعم، الهمزة والسين والتاء تأتي للطلب، هذا كأصل أول دخول للمسألة. الله جل وعلا يقول: ودخل المدينة، والمراد الحديث عن موسى، على حين غفلة من أهلها في وقت لا يدرج الناس فيه كثيرا، فوجد فيها رجلين يقتتلان يتصارعان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي قبطي من أهل وسكان مصر الأصليين، هذا من شيعته وهذا من عدوه. وكان الإسرائيلي يعرف أن موسى من بني إسرائيل، ويعرف حظوة موسى عند فرعون لأنه أصبح في قصره يأكل ويطعم معه. قال ربنا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، وهذا مر معنا في دروس أخرى، لكن نأتي عند فاستغاثه. فاستغاث هنا بمعنى طلب الغوث. ما معنى الغوث؟ النصرة. فاستغاث طلب الغوث. ما معنى الغوث؟ النصرة، أي طلب هذا الإسرائيلي من موسى أن ينصره على هذا العدو، وقد تحقق. الله جل وعلا يقول: فوكزه موسى فقضى عليه، فتحقق للإسرائيلي أن موسى عليه السلام نصره. إذن هذه الحالة الأولى في ما يتصرف من الفعل استغاثة، يأتي الغوث، والغوث بمعنى النصرة. الحالة الثانية تأتي استغاثة بمعنى طلب الماء، فيكون المطلوب لا يسمى غوثا، يسمى غيثا، وهو المطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وربنا يقول: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالغيث بمعنى المطر، فنحن نذهب إلى المصلى عند جذب الديار وقلة الأمطار ونستسقي، نستغيث بربنا، نريد ماء، فما يؤتينا الله إياه يسمى غيث. أما إن طلبنا النصرة يسمى غوث. في الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي تنتصرون بربكم، يسألونه النصرة فاستجاب لكم في يوم بدر فأنزل كذا وكذا من الملائكة. فالمراد الفرق ما بين الغوث، والمراد الفرق ما بين الغيث. فالغيث هو المطر، والغوث هو النصرة. تقول: استغثت بفلان فأغاثني بمعنى نصرني. نعم. وتقول: استغفت الله فغاثني بمعنى أمطرني.
نعم.
فغاث بمعنى أمطر، وأغاث بمعنى نصر. جاء في القرآن آية تحتمل هذين المعنيين. نعم. تحتمل النصرة وتحتمل الماء. قال الله جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. الحديث عن من؟ عن أهل النار. وإن يستغيثوا، أهل النار في حاجة إلى أمرين، في حاجة إلى نصرة وفي حاجة إلى ماء، في حاجة إلى نصرة وحاجة إلى ماء. ولهذا قلنا إن الفعل هنا يستغيث يقبل أن يكون غوثا ويقبل أن يكون غيثا، لكن الله قال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. فقوله بماء يرجح أنها غيث لا غوث، لكن لا يمنع أن يكون في الأول هم أرادوا، لأن الفعل والحال يدلان على هذا، أن يكون أرادوا نصرة أي أحدا يخرجهم من النار. وهذا صحيح أن آية الكهف لا تدل عليه، لكن تدل عليه آيات أخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وغيرها من الآيات التي كانت التي تدل على أن أهل النار يريدون ويحاولون الخروج منها. إذن استغاثة تأتي بالغوث وهو النصرة، والغيث وهو المطر، وبكل جاء القرآن. وقلنا إن آية الكهف: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يبقى سؤال إذا أذنت، معنى يشوي الوجوه؟
نعم،
هو معلوم أن الماء يشرب.
نعم.
فالبادي الرأي الإنسان يقول يشوي المريء.
صحيح.
لكنه عياذا بالله من شدة حمأته إذا قربوه ليشربوه سقطت فروة جلدهم قبل أن يطعموه، سقطت فروة وجوههم قبل أن يطعموه
من حرارة
من حرارته. أسأل الله العافية. والله الإنسان يعني من ما أدري ماذا يقول، إن أحيانا يريد أن يصنع لنفسه شايا فيبعد ويدنو من النار، وهو يملك الزمامة وهي على وجه النفع لا على وجه الأذى، فكيف والعياذ بالله من نار جهنم ولا يغيث منها إلا ربها الذي خلقها. والاستجارة بالله منها يجعل النار تقول اللهم إن عبدك فلان استجار بك مني فأجر، فيجيره الله تبارك وتعالى من نار جهنم. وقد ذكر الله عن الصالحين من عباده وخلقه أنه يستجيرون بالله منها، قال الله جل وعلا عنهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
نعم فضل الشيخ، ونحن نعيش مع هذا البيان القرآني في باب فضل رحمة الله عز وجل وهو دافع للعمل، وبيان ما في النار من عذاب وهو دافع للعمل، ورحمة الله وهو دافع للعمل، وما في الجنة من نعيم وهو دافع للعمل. يعني تبقى هناك قلوب أيضا ما زالت مغلقة لا تريد أن تنفتح.
هي موجودة قطعا، نسأل الله أن يعافينا.
آمين.
وأحيانا الذنوب إذا تتابعت والمرء لم يبالي بها يصل العبد عياذا بالله إلى أن يطبع على قلبه الراء. وقد قالت العرب: وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. لا بد للعاقل الذي يرقب ملاقاة الله أن يعلم أنه لا بد من محاسبة النفس حينا بعد حين. فبعض الناس يجهل ما هو الاستدراج، والاستدراج هو إمهال مسيء أو الإحسان إلى مسيء حتى يأتي وقت عقوبته. الاستدراج الإحسان إلى مسيء حتى يأتي وقت عقوبته. فيظن العبد أنه ما دامت الخيرات لم تنقطع والعافية لم تنصرف والذنب مقيم عليه ولم يفضح ولم يكشف فلا حاجة للتوبة، وقد يبتلى في يوم من واحد تنقطع العافية وتعرف الخطيئة ويكشف الأمر، وبعضهم قد حتى هذا كله يوارى وهو لا يعلم عنه، فينال عياذا بالله في قبره ثم ينال ذلك في آخرته. فإصلاح العبد لقلبه من أعظم المطالب، أن يبتعد القلب عن الاستكبار، أن يبتعد القلب عن منازعة الله جل وعلا ومبارزته بالمعاصي، أن يرزق العبد في قلبه رقة وانكسارا بين يدي ربه، كثرة الاستغفار. وعليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة حطت عنه خطاياه. وفي الحديث: كان ما أتقى 10 من ولد إسماعيل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك. فلا أقل أو ينبغي أو يحسن يندب للمرء أن يقول هذا الذكر في صباحه ومسائه، أن يقول ذلك في صباحه ومسائه، وأن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وأن يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، في حديث حطت عنه خطاياه ولو كان قد فر من الزحف، هذا ظاهره أنه يشمل الكبائر، وغيرها من الأعمال التي من ذكر الله أو الاستغفار الذي يدل به العبد على الانكسار بين يدي الله جل وعلا. أما أن يبقى الإنسان على حاله لم يدر بخلده يوم من الدهر أن يحاسب نفسه وليست له خلوات مع نفسه يراجع ما كان منها وما أقدمت عليه وما أحجمت عنه، هذا والعياذ بالله طريق للمهلكات. ويخشى كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد يدفع هذا العياذ بالله إلى سواد القلب، إلى أن يصل القلب إلى القسوة. فإذا أصيب القلب بالقسوة فإن القسوة أصلا في نفسها عذاب، فإن القسوة أصلا في نفسها عذاب. وكل أحد أدرى بقلبه ما الذي ينكسر به، والنفوس تختلف والقلوب تتباين. فالإنسان يسعى لكل عمل يغلب على الظن أنه به تكسر قلبه. ومن أعظم العلم أن يعرف العبد كيف يستدر رحمة الله. وأنا كنت أقول لبعض خاصتي: لا أعلم علما أعظم من أن يعلم العبد كيف يستدر رحمة الله. الذنوب واقعة لا محالة، لكن بعد الذنب كيف تستدر رحمة ربك يختلف، كيف توفق لعمل تستدر به رحمة ربك. وهذا باب واسع كثير، باب واسع وكبير جدا، لكنه من أعظم العلم والله أن يعرف العبد كيف يستدر رحمة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. يقع من الإنسان زيد من الناس أو عمر خطيئة، أضرب مثلا الآن، فندم على ما كان منه. جلس في مجلس فذكر أحد الناس فغلب عليه الهوى فذمه ذما قبيحا. سافر إلى بلد فوقع وقف أنا أقول وقع وقف على بعض ما حرم الله، وأعجب به وتأمله وتلبس به شيئا ما. قدر له أن يختلس مالا فاختلسه، غير ذلك من ما يصيب الناس من قدرات الدنيا. ثم لما صنع الأمر وفرغ منه ندم على ما كان منه، وقع في قلبه ما لله جل وعلا من جبروت وعزة وانتقام. هنا تأتي قضية كيف تستدر رحمة الله، لا أستطيع التفصيل، لكن يبحث عن عمل يغلب على ظنه أن ذلك العمل يذهب به. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قد مر معنا أن جبريل كان يدس الماء في فرعون حتى لا ينطق فرعون بكلمة يستدر بها رحمة الله. هنا نفقة قضية أن أعظم العلم أن تعلم كيف تستدر رحمة ربك تبارك اسمه وجل ثناؤه.
نعم فضيلة الشيخ، بقي لدينا من الوقت أظن دقيقتين. رسالة أخيرة فضيلة الشيخ، الآن مجالس الذكر القلب يرق والنوايا تتغير ونية العودة إلى الله والقرب منه تتحرك، ولكن بعد أن ينفض المجلس ونعود إلى الحالة الطبيعية نعود على ما كنا عليه.
عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون عندي كما تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. فكون الإنسان يصبح على حالة من الرقي في الدين دائما قد يكون شيئا من المحال، لكن المهم أن لا تكون هناك خطوة إلى الوراء، لا تكون هناك خطوة
انتكاسة
إلى الوراء.
نعم.
وأن يفرح الإنسان بالطاعة، وإذا جنى طيبا من القول أثر في قلبه فليقبل على الطاعة بعده، لعل ذلكم القلب الذي انكسر ثم قرن ذلك العمل ذلك القلب بتلك الطاعة يكون في انكسار القلب مع القيام بالطاعة أمرا يرفع به العمل. وقلت كما قلت يعني يتحرى الإنسان يتوخى كيف يستدر رحمة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا باب واسع. فمثلا شخص ما تعلم أن الحق لك معه وله قرابة وله حق، أغضبته بينك وبينه خصومة، ثم وقعت منك معصية، فيغلب على ظنك أنه لا كفارة إلا أن تذهب لذلك الذي غلبك، فأنت تكسر من نفسك من أجله، أنت لا تريد أن تكسر نفسك لسواد عينيه لكن لتمحو تلك الخطيئة التي لا يعلمها هو، فيكون بقربك من الله بطريقة قد لا تبدو للناس ظاهرة ولا عيانا. والمهم أن نعلم كيف نستدر رحمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأن نكثر من مجالس الذكر التي تذكر بالله. ولا بد للناس من مجالس يتحدثون فيها عن دنياهم، لكن حتى لو وقعت هذه تكون بالطريقة التي لا تخرجهم إلى أبواب الإثم عياذا بالله.
نعم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى هذا الشرح الواضح البين. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.